أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الكلام فيما لو اختلفا في البراءة، فقال البائع: قد برئت من كل عيب هذا المبيع، فليس لك علي خيار. وقال المشتري: لم تبرأ. قلنا إنه يقدم قول منكر البراءة لأصالة عدمها، الحاكمة على أصالة لزوم العقد الموافقة لقول مدعي البراءة. ثم قلنا إنه يتراءى من رواية جعفر بن عيسى خلاف ذلك، وهو الحكم بتقديم قول مدعي البراءة لا منكره. والرواية قلنا مضمونها السؤال عن البيع الذي يبيعون بنحو المزايدة، ينادون على المبيع في مجموعة من الناس، يتوقع فيهم أن يرغب بعضهم بهذا المبيع ويزيد في قيمته ليحصل عليه. قال: فإذا نادى عليه برئ من عيبه، ولما تم البيع واشترى المشتري ولم يبقى إلا نقد الثمن، قال المشتري أو زهد المشتري فيه، فإذا زهد فيه قال: إن فيه عيوبا وأريد أن أرد. فيقول البائع: برئت منها. ويقول المشتري: لم أسمع. هذا النزاع بين البائع والمشتري، برئت لا لم تبرأ، أو لم أسمع منك براءة، يقدم فيه قول من؟ أيصدق المشتري فلا يجب عليه أن ينقد الثمن أم لا فيجب عليه؟ قال عليه السلام: إن عليه الثمن. بهذا المقدار محل الشاهد، ولها بقية. إن على المشتري الثمن، أي إنه مع كونه منكرا ألزمناه الثمن وقدمنا قول الآخر وهو البائع. قال الأردبيلي في رد الرواية: إن فيها ثلاثة وجوه للرد. أولا ضعيفة، قلت لعله بجعفر بن عيسى مجهول. ثانيا مكاتبة، والمكاتبة فيها ضعف من وجوه. ثالثا مخالف لقاعدة البين على المدعي وعلى المنكر اليمين، التي هي قاعدة مسلمة بينهم في باب القضاء. قال المصنف: وما أبعد ما بين هذا الذي قاله الأردبيلي في جوابه الثالث على الرواية وبين ما ذكره صاحب كفاية الأحكام السبزواري، من أن هذه الرواية مؤيدة لقاعدة البين على المدعي واليمين على المنكر. قال: فيهما جميع النظر. أما بالنسبة إلى الثاني فالنظر واضح، الفرض في الرواية أن البائع هو المدعي، ومع ذلك قدم قوله، فكيف تكون الرواية مؤيدة للقاعدة؟ هي مخالفة كما قال الأردبيلي، لكن النظر في كلام الأردبيلي في الأولين، تقول ضعيفة ثم مكاتبة. نقول: الضعيفة مهما كان وجه الضعف برواتها من جهة المكاتبية أي شيء، إذا عمل بها العلماء الأصحاب تنجبر ويؤخذ بها، وهذا متحقق في هذه الرواية. هذا. ثم إن صاحب الحدائق وجه كيف لا تكون الرواية مخالفة لهذه القاعدة بخروجها رأسا عن مورد القاعدة، وذلك أن مورد القاعدة هي الأحكام الظاهرية، يعني الخلاف ولا ندري ما الواقع، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، نقضي بالبينات والأيمان على ما قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني بحسب الظاهر، من جاءني ببينة حكمت له، من لم يجئ أحلفت غريمة صاحبة، وإلا فقد يكون في الواقع خلاف ما حكمنا من بينة أو حلف ويمين. لذلك قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له من أخيه شيئا أو قطعة فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذا لا تقول يعني يوما حكم لي رسول الله، هذا تابع لواقعه، إذا كنت صاحب حق فهو لك، وإلا فحكمي لا يجديك. ما ورد الأحكام على طبق البينات والأيمان هو الظاهر مع الجهل بالواقع، والرواية موردها العلم بالواقع فيحكم بالحكم الواقعي ولا ربط لها بالبينات والأيمان. كيف؟ يقول: هذا المشتري كذاب مدلس في دعوة أني لم أسمع البراءة، فإن البائع بحسب الفرض ماذا؟ نادى على المبيع، وإذا نادى عليه برئ من عيبه، يعني ينادي أمام الناس ويبرأ مع النداء إلى جانب النداء كمان كذلك أمام الناس، فيكون موجبا لحصول العلم عادة والسماع من الموجودين، ومنهم هذا الذي اشترى بهذه البراءة. إذن فالمشتري سمع البراءة كما سمع غيره، لأن هذه هي العادة، وهكذا قالت الرواية، ينادي عليه ليسمعوا حتى يزيدوا في الثمن، يرغبهم فيزيدون، وإذا نادى برئة، فأصل أيضا يسمعون البراءة كما يسمعون النداء، لأنه ما في مقام واحد وبنحو واحد، فيعلم الموجودون بما نادى وبالبراءة، ومنهم المشتري. فإذا جاء بعد ذلك يقول لم أسمع فهو مكذب، هو عالم بينه وبين الله ومع ذلك يكذب ويقول لم أسمع، لم تتبرأ، بما أنه عالم ويكذب وهكذا الفرد، ماذا قال الإمام؟ عليه الثمن على طبق الحكم الواقع. العالم بالبراءة ماذا؟ يسقط خياره وعليه الثمن، فألزمه الحكم من هذه الجهة. فهذه على طبق الواقع، لا ربط لها بالظاهر، حتى تقول مخالفة إن لحكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى، هنا لا معنى لبينة ويمين، الحكم هنا على الواقع المعلوم الظاهر لكل أحد، الموجود في ذهن كل أحد بسبب أنه نادى وسمعوا. واضح؟ الواقع هنا منكشف، الواقع والظاهر واحد. قال المصنف في جواب هذا: أولا، إن سياق الرواية يقول ويفيد أن مقصود السائل ليس السؤال والاستعلام عن حال العالم الكذاب كما فرض، بل السؤال والاستعلام عن صورة الاختلاف في ظاهر الحال، هكذا سياقها. فراقب كيف قال السائل: أولا يقول المنادي قد برئت، فيقول المشتري لم أسمع، هذا الاختلاف، وطبعا هذا بهذا المقدار يمكن أن يكون في الواقع، يعني ينسجم مع الأول بمعنى أنه لم أسمع يعني كذبا، لكن نريد هذا تمهيدا، كيف قال هذا في بيان النزاع ثم فرع عليه بعد ذلك سؤاله: أيصدق فيجب عليه أو لا؟ الذي ظاهر في أن السؤال عما يحكم به الحاكم، يصدق يحكم له على طبق قوله في مورد مثل هذا النزاع أو لا يحكم على طبق الآخر. ظاهر هذا السياق السؤال عن حالة نزاع في الظاهر كما هو الواقع في مقام الخصومات المحتاج فيه إلى البينات والأيمان هكذا. وإن أبيت عن هذا فخذ الجواب الثاني، يقول انظر قوله الأخير أيصدق فيجب عليه أو لا فلا. أقول لك الحكم بأن من يعلم بالبراءة ويكذب في دعوى لم أعلم ولم أسمع، الحكم في هذا بأنه خياره ساقط وملزم بنقد الثمن، هذا يعلمه كل أحد ولا ينبغي أن يصدر من أحد. عموما واضح، إذا واحد نعلم أنه سمع حصلت براءة وسمع، ماذا نقول؟ وإن شككت في هذا عموما لأنك تقول هذا في الصغرى، لابد أن نفترض مسبقا علم بالكبرى وأن البراءة إذا حصلت توجب سقوط الخيار، وهذا قد لا يعلمه كل أحد. وجيد على الأقل في خصوص السائل هذا مفروض. نشوف ماذا يقول في هذا السؤال، أيصدق فلا يجب عليه أم ماذا؟ لا يصدق يعني فيجب عليه، وهذا من باب حذف الواضح. أيصدق فيجب عليه أم لا يصدق يعني أيصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق فيجب عليه بمقتضى التقابل، هذا محذوف. هذا يقول أنا عالم بالحكم، لو صدق وقبل منه أنه لم يسمع لا يجب عليه نقد الثمن، ومقابله أنه لو لم يصدق ولم يقبل منه عدم السماع وجب عليه نقد الثمن. فالحكم معلوم عندي والكبرى معلومة. السؤال عن الصغرى، نحكم بصدقه ليترتب ذلك أو لا يترتب خلافه؟ هذا عالم أنه حكم الصادق في دعوة لم أسمع واقعا هو أن لا يلزم بالثمن، فلست أسألك وحكم الكاذب في دعوة لم أسمع واقعا هو أنه يلزم بالثمن، فلست أسألك عن حكم الواقع. واضح كيف؟ واضح كيف؟ طيب هكذا قال المصنف في جواب صاحب الحدائق. ثم وجه الرواية بما حاصله أنه يمكن أن يقال إن هذه الرواية ليست مخالفة للقاعدة، وذلك بهذا البيان بأن الحكم فيها بتقديم قول البائع المنادي بالبراءة هو من جهة جريان عادة في السوق بالنداء على السلعة بالقيمة في ملأ من الناس مجموعة، يتوقع منهم أن يوجد فيهم راغب بهذه السلعة فينادى بالقيمة ويزاد، يقال هذا بهذا القيمة فيرغب به فلان، ثم يقال من يزيد عليه كذا وينادى مرة أخرى فيرغب آخر، وهكذا. المفروض في مثل ذلك، في مثل هذه العادة، أن يحصل السماع لكل الموجودين. واضح كيف؟ أن يحصل السماع لكل الموجودين حسب الظاهر. ها لا تقول لي الآن ترجع إلى كلام صاحب الحدائق، ذاك يقول علم واقعا، نقول لا، مقتضى العادة أن يسمع الكل ومنهم المشتري، لكن يمكن في الجملة أحيانا أن يتخلف ذلك ولا يسمع فلان أو فلان هذا النداء وما لحقه أو قارنه من براءة من العيب. فإذا كانت العادة قاضية بحصول السماع والعلم من كل الحاضرين يكون هذا أمارة على حصول العلم، فإذا جاء المشتري بعد ذلك يدعي أنه لم يسمع كانت دعوة مخالفة لظاهر الحال هذا، ومن هنا كان القول قول البائع لأنه موافق لهذا الظاهر لهذه القريدة لهذه الأمارة، وإن لم تكن قطعية على سماع هذا في الجملة يحصل السماع، عادة يحصل للنوع من الحاضرين يحصل، لكن قد يتخلف في البعض، فلسنا نقول كما قال صاحب الحدائق كلهم سمعوا ومنهم هذا، إذن هو يكذب والحكم على الواقع. لا، يمكن أن لا يكون سمع لكن دعواه أنه لم يسمع خلاف هذا الظاهر، والظاهر ليس يقطع الشك ويحتمل معه الخلاف، لكن يرجح كفة معقد الظهور. واضح كيف؟ فظاهر الحال أن يكون سمع وعلم، وإن لم ينافي احتمال أن يكون لم يسمع، لكن في مقام النزاع يكون قوله مخالفا لهذا الظاهر وقول البائع موافقا له، من هنا يطالب هو بالبينة، وبالتالي حيث أن المفروض في الرواية لا بينة فقط يقول لم أسمع كان القول قول البائع، هكذا وجه الرواية. أو قد يقول قائل للمصنف لعل مقصود السبزواري عندما قال إن هذه الرواية تؤيد القاعدة هو هذا، أن المفروض فيها ماذا؟ كون البائع منكرا والمشتري مدعيا، والذي قدم قول المدعي قول المنكر وليس قول المدعي، حتى تكون مخالفة لهذه القاعدة كما قال الأردبيلي، بل هي تأكيد وتأييد للقاعدة لأنها تطبيق لها. واضح كيف؟ عندما تجيء رواية تطبق مفاد قاعدة معينة فهي تؤيدها وتثبتها. واضح كيف نقول؟ يعني مرة أصلا لا ربط لها بالقاعدة لا سلبا ولا إيجابا، ومرة تخالفها ومرة تطبقها، وبالتي لا ربط لها لا كلام لنا فيها، التي تخالفها فيها إشكال مخالفة يقابلها التي تطبقها وهذه مؤيدة، لأن ليست كمثل التي لا تتعرض للقاعدة، تتعرض لها بالتطبيق يعني تؤيد وتؤكد أن القاعدة سارية حتى هنا. واضح كيف؟ فلعل مقصود السبزواري مثل هذا الوجه الذي التفت إليه لم يبينه على التفصيل، وأطلق أنها تؤيد القاعدة باعتبار أنها تطبقها أيضا في بعض مواردها، لعله من المحتمل هذا. على كل، بقي في الرواية إشكال، حاصل هذا الإشكال أن البراءة عن العيب في مفروض الرواية وقعت من البائع عند ندائه على السلعة وطلب من يزيد في قيمتها، أنه يقول فينادي عليه فإذا نادى عليه برئ من عيبه. طيب متى يكون النداء؟ وقبل البيع، يقول من يشتري هذا بكذا، من يشتري هذا بكذا، يقول فلان أنا، ثم ينادي مرة أخرى من يزيد عليه كذا، ها، ويبرأ في هذا المقام، يقول فإذا نادى عليه برئ من كل عيب. فظاهر أن البراءة متقدمة على العقد هنا في هذا المقام، مقام النداء، سماع النداء بعد النداء، في مقام النداء وقبل العقد يبرأ. والإشكال أنه إذا حصلت البراءة من قبل العقد لم تجدي، وإنما الذي يجدي البراءة في متن العقد لتكون شرطا فيه. بعتك يعني على شرط البراءة من كل عيب، على شرط أنه إن ظهر عيب لا أضمن لك منه شيئا. هكذا المقصود من البراءة التي تؤثر أن تكون في العقد. فكيف أثرت هذه وحكم على أساسها للبائع ولو بمقتضى ظاهر الحال الذي قلت؟ أجاب المصنف عن هذا بأربعة أجوبة فيها في الجملة نوع من التدرج والترتب. أولا يقول يمكن أن نلتزم بكفاية تقدم ذكر البراءة وشرطها على العقد بشرط أن يقع العقد مبنيا عليها بناء على صحة ذلك. فإنه يمكن أن نقول في الشرط عموما أنه لا يشترط ذكره في متن العقد، بل يكفي التقاول عليه قبل العقد، ثم عندما يوقع العقد وإن أوقع مطلقا لكن يوقع مبنيا عليه. مثلا نتقاول قبل العقد، تقول بكم هذا الكتاب؟ أقول لك ب5 دراهم. تقول غالي ما يكفيني هكذا، لابد أن أحصل معه على شيء، ما رأيك أنه أخذه منك ب5 دراهم ولكن تكنس لي داري أيضا مرتين في الأسبوع إلى سنة مثلا. 5 دراهم مبلغ كبير، واضح كيف؟ نقول لا بأس بذلك، الحاجة بعد تلزمنا بمثله. فإذا قلنا هذا بعد قليل قلت بعتك الكتاب ب5 دراهم، قلت قبلت يعني على الشرط المتقدم، واضح كيف؟ إذا كان هكذا يكون البيع وإن خلف اللفظ من الشرط لكن وقع مبنيا عليه فيصح. إذا اكتفينا بهذا نقول هنا التقدم لذكر البراءة لا يضر، فإنه من باب تقدم ذكر الشرط ثم إيقاع البيع مبنيا عليه، فهو كالمأخوذ في متن العقد بلفظه، واضح؟
فقط من الدرس
سيطلع
من الأول هو
اللي
لم يقبل مثلا البناء قبل موضوع الإشارة نفس المصنف.
بلي فليكن الإشارة كيف يعني؟
الإشارة التقاول قبل العقد ثم على ما اشترطنا
بلفظ.
أحسن،
لفظ يؤشر إلى من دون طب فليكن، لكن حينئذ
ينشئ نفس الشرط.
حينئذ يكون هذا الكلام توجيها للرواية وأنها واردة على هذا الأساس ومن أدلة هذا، واضح كيف؟ سنقبله أو لا ورجع عليه بأدلة أخرى، لكن لتوجيه الرواية أنها واردة على هذا المبنى، واضح كيف يكون هذا الشيء. الجواب الثاني أن يقال إن نداء البيع على السلعة هو بنفسه إيجاب، لا أنه ينادي أولا ثم بعد ذلك نجي نوجب لك وتقبل فيحصل العقد، هو هذا الإيجاب. ونحن لا نريد من الاقتران بالعقد إلا اقترانها بإيجاب البائع لأنه هو المشترط، فيقع القبول على ما أوجب، هذا يكفي، واضح؟ لكن أي إيجاب هذا؟ كيف يقول؟ بأن يقول هكذا: بعتك هذا الموجود ب100. مثلا هناك راغب، لأنه عادة يقول كيف يحصل النداء؟ لابد من وجود راغب، في واحد راغبها ب100، فنقول له بعتك هذا الموجود، لا يقول ب100، بعتك هذا الموجود مع البراءة من كل عيب، يبقي نقصا في الإيجاب مثل أن لا يذكر الثمن. بعتك هذا الموجود مع البراءة من كل عيب، لماذا يترك نقصا؟ يقول ليتمكن لو قام بعض من يزيد ويقول أشتريه ب110 أن يفسخ هذا الإيجاب، أن يلغيه وينصرف عنه ويوجب لذلك ب110. إذن هو إيجاب لكن ناقص، كونه ناقصا ليتمكن من الإيجاب مع آخر والرجوع عن هذا إذا وجد من يزيد، وكونه إيجابا لأنه يقول بمثل هذه الصيغة: بعتك هذا الموجود مع البراء من كل عيب. فإذا لم يجد آخر الأمر من يزيد، ماذا قال؟ بعتك هذا الموجود مثلا بالمئة إلى آخره، تمم إيجابه، وقال الآخر قبلت، فيكون مأخوذا أين؟ في الإيجاب. واضح كيف؟ هكذا ذكر المصنف. يحتاج إلى شيء من التدقيق والتأمل. قد يقول قائل: إذا كان ناقصا لنكتة إبقاء المجال للتخلص من عند وجود من يزيد عليه في القيمة، فإذن الإجابة هو هذا الأخير. يقول ما؟ يقول نعم فليكن، لكن هو من الأول يوجب بهذا الشكل ويقرن به البراءة، وفي الآخر يوجبه مقرنا به البراءة أيضا. واضح كيف؟ فيكون نداء على المبيع وبراءة، وعندما يتممها يكون آخر نداء بصورة إجابة تام ومعه براءة مقترنة. هكذا يعني يكون نتيجته.
يعني يقول أحد المزايدين يقول بعشرة، فهو البائع يقول من يزيد عند الشيخ، يعني من يزيد هذا إجابة ثاني يكون.
من يزيد إجابة ثاني؟ لا، هو يقول بمثل الآن نقرأ العبارة. يقول في العبارة أن نداء الدلال بمنزلة الإجاب، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال ويقول: مش من يزيد ومن يدفع كذا، بعتك هذا الموجود بكل عيب.
يعني يكرر
هذا اللفظ، هذا إجاب، لكن يبقى ناقص من دون أن يتم الإجاب. لماذا لا يتمه؟ بعتك هذا الموجود من كل عيب، يعني ما الذي ناقص في هذه العبارة؟ بعتك هذا الموجود بكل عيب بكذا، هذا الناقص، لا يتمه حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد. إذا فرض وجود من يزيد يتمكن من إبطاله، إذا فرض لم يوجد من يزيد ماذا تقول؟ يكون هذا هو الإجاب الناقص. إذا ناقص لا يتم به العقد، إذا يحتاج أن يكرر الأخير. إذا غير ناقص لدعوة أنه لا يحتاج إلى أن يقول بكذا، فإنه معلوم من القيمة التي طرحها ورغب على أساس ذاك، مثل المقاولة التي قلنا قبل قليل. واضح؟ ففي أولا لا إشارة في هذه العبارة إليه، وينافي ما ذكرت من مذهبه، ولو اكتفينا فلا يكون ناقصا حينئذ، يكون تاما. واضح كيف؟ إذن لابد أن نفرض أن النقص من جهة عدم ذكره الثمن، وأنه محتاج بعد ذلك لأنه ناقص إلى أن يعيده تاما، فيكون بالأخير. لكن هذه الطريقة إجاب مكرر ناقص، إجاب مكرر ناقص، حتى إذا استقر الأمر أوجب تاما مع البراءة، وتقع حينئذ مقترنة. واضح؟ تقع مقترنة. لكن قد يقال حينئذ النداء هو الأول والإجاب هو الأخير، لا أن النداء بمنزلة إيجاب، إلا أن تكون مقصودك أن تكون طريقتهم هي هذه، فيقع نداء مكرر بصورة إيجاب ناقص لا قيمة له لكن معه براءة، لكن آخر الأمر يتممه ومعه براءة، فتكون مقارنة للعقد. واضح كيف؟ فتكون مقارنة للعقد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، وبالثاني من الأجوبة، يرجع إلى جعل المتعارف في نداء الدلالين هو ما ذكر، يعني من اقتران الإجاب بالبراءة. الآن في الجواب الثالث نتنزل وتقول، نتنزل إلى ما تقول من أن المتعارف في نداء الدلالين ليس هذا، ينادون أولا يبرؤون أو غير ذلك ما أدري، ثم بعد ذلك يوجبون البيع. واضح؟ ينادي أولا على القيمة، يقول هذا بكذا هذا بكذا، من يشتري؟ يقول فلان أنا. طيب من يزيد عليه 10؟ يقول فلان أنا. من يزيد 20؟ أنا. أخ شيء هذا ب120 صار، من يزيد؟ لا مزيد. يستقر البائع مع هذا الأخ فيقال بعناك ب120. أخ شيء ينشئون الإيجام، لا يكون عادتهم على قرن البراءة بالإيجاب، بل على تقدم النداء والبراءة وكل ذلك على الإيجاب. مثلا إذا كان هكذا، فثالث الأجوبة أن نقول ما تقوله من عرف صحيح اليوم ومتأخر، لكن ندعي بتنزيل الرواية على خلافه، وأن العرف السابق كان على خلافه. هذا. ورابع الأجوبة أن نقول يا أخي العرف ما تقول حديثا وقديما حتى في زمن الرواية، لكن العرف وإن كان كذلك ألا يمكن في واقعة ما أن لا يجرى على أساس العرف ويخرق العادة العرفية التي كانت ماذا؟ بتقديم النداء والبراءة على الإجاب، بأن يوقع الإجاب مقترنا بالبراءة، يمكن أو لا؟ خب يمكن. الآن نقول هذه الرواية محمولة عليه، إذ ليس فيها ما يمنع، ليس فيها تصريح. تصريح بماذا؟ بأن البراءة وقعت قبل ذكر الإجاب، ليس فيها هذا التصريح. ننظر العبارة، يقول فإذا فينادي عليه المناد، فإذا نادى عليه برئ، إذا نادى وفرغ من النداء عليه برئ، يعني بعده مباشرة وقبل الإجاب، بعده عند الإجاب مع الإجاب، هذا لم يذكر. فيمكن أن تحمل الرواية على هذا ولتكن واقعة على خلاف العادة، لا مانع من ذلك، يكفي هالمقدار لتوجيه الرواية. قال آخر الأمر، إذا حلف البائع، أو ما قال البائع، سلا أقول البائع، قال الحلف هنا من الحالف بطبيعة الحال هو على نفي العلم بالبراءة لا على نفي البراءة واقع. لماذا؟ لأن يكفيه نفي العلم، لأن الذي يسقط الخيار، يعني بمعنى يمنع العقد عن تأثير البيع للخيار، يمنع العقد عن تأثير الخيار، هو علمه بوقوع شرط من البائع، شرط البراءة في العقد، فقبل على هذا الأساس، هذا يكفي في منع تأثير العقد للخيار، ولا يحتاج لنفي الخيار إلى دعوى أنه لم يكن منك براءة واقعان. واضح؟ يكفي أن يقول لا علم لي ببراءتك، لم أسمع براءتك، هذا المقدار كاف في عدم إسقاط البيع للخيار، لأنه يكفيه علمه بالبراءة ليسقط، فنفيها نفي للسقوط، فيحلف على نفيه. واضح؟ لكن اعترض من قبل البعض على المصنف هنا بأن ظاهر هذا الكلام هو أن يكون الحالف هو المشتري، لأنك تقول يحلف على نفي البراءة لا على نفي العلم بالبراءة لا على نفي البراءة واقع، من الذي يقول أعلم لا أعلم ويطالب بالحلف على العلم وعدمه؟ المشتري. فظاهرك أن يكون الحالف هنا هو المشتري، مع أن المفروض قبلنا الرواية وهجمنا على الأردبيلي وقلنا في كلامه نظر هذه معمول بها، ووقفت عندها كثيرا طويلا توجهها، والرواية تقول يقدم قول البائع، يحلف البائع. واضح؟ لكن أقول يمكن أن يكون قفز رجوعا إلى ما قبل الرواية. قبل الرواية ماذا قال؟ لو اختلفا في البراءة وعدمها قدم قوله منكر. هو من منكر البراءة؟ من ينكر البراءة؟ المشتري. البائع يقول أنا تبرأت ليفر من الخيار، المشتري يقول لا أعلم ببراءتك، ليبقى له الخيار. منكر البراءة المشتري. هذا أصل الحكم وأصل المسألة. كل ما تقدم في الوسط جملة معترضة، من باب أنه يتراءى من بعض الروايات خلاف هذا ذكرناه، وتوجيهات العلماء وما فيها وذكرنا توجيهنا، واضح؟ لكن آخر كلامنا هذا السطر الأخير عود على بدء، يعني كأنه يقول لك تذكر عندما قلنا لك إن الحكم هو تقديم قول منكر البراءة الذي هو المشتري هنا؟ أقول لك نعم، أوه بلي من زمان تقول لي هذا يحلف على نفي العلم. بهذا البيان لا إشكال على كلام المصنف. قال: وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية، كفاية الأحكام السبزواري، من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سأقرأ بسرعة حتى أصل إلى آخر هذا البحر، فإذا كان في مكان قرأت ولم يكن واضحا لبعضكم فليوقفني إن استطاع. هذه مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: وفي كل منهما نظر. كلام الأردبيلي وكلام السبزواري، سيمكن أن يكون في كل منهما، يعني في دعوة التأييد هنا ودعوة المخالفة هناك، نظر، فضلا عن النظر بالجوابين الأولين للأردبيل. لكن كيف يكون النظر فيهما؟ الرواية من حيث هي هكذا وكما هي، أن يطلق السبزواري ويقول مخالفة مؤيدة، نقول ليس فيها ما يدل على أنها مؤيدة، لأنه أعطي القول للمدعي فيها بحسب الظاهر. أن يطلق ذاك الآخر الأردبيلي رحمه الله ويقول مخالفة، نقول يمكن توجيهها بالتوجيه الآتي، واضح؟ فنقول من حيث هي لا نقول مخالفة ولا موافقة، نوجهها بهذا التوجيه الممكن ونقول موافقة للقاعدة. يمكن أن يكون هكذا المراد، فلاحظه. لأنه قال: وفي كل منهما نظر، يعني في ماذا؟ وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية، ما بين هذا الأخير المخالفة القاعدة وبين ما في الكفاية من تأييد القاعدة. وفي كل منهما دعوة المخالفة ودعوة التأييد، واضح بهذا البيان. قال: وفي الحدائق أن المفهوم من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة كذبا، يدلس يخفي يكذب لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو في حسب الواقع وبغض النظر عن كذبه عالم بتبرر البائع. والإمام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذا الجهة لأنه عالم، يعني الحكم الواقعي، هذه ليست في النزاع والخلاف الظاهري حتى يبحث مخالفة أو مؤيدة للقاعدة. وفيه أن مراد السائل ليس، يعني ما يطلبه السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له، ليس حكم العالم به فيما بينه وبين الله وفي الواقع المنكر له، يعني كذبا، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر شرح من البائع والمشتري في مقام النزاع والخلاف في الظاهر. هذا يقول أنا لم أسمع، ذاك يقول أنا تبرأت، ماذا نصنع؟ يقول بينات وأيمان قضاء هذا. مع أن حكم العالم بالتبرر المنكر لا مكابرتان، هذا يعني كذبان ومعلوم لكل أحد، بس إذا مش لكل أحد يخي خصوصا للسائل، يهمني للسائل. انظر عبارة كما يشهد به قوله أي يصدق فلا يجب عليه، أم لا يصدق يعني فيجب عليه، واضح؟ وهذا عالم بأن من لا يصدق يجب عليه الثمن، فلا يكون يسأل عنه، إنما يسأل من يصدق. ما الحكم هنا؟ تصديق لمن؟ القول قول من؟ يعني باب القضاء والنزاع الدال على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه، وإنما السؤال عن صورة الاشتباه والنزاع، ها؟ كيف يفصل بينهما؟ والأولى توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يبيعه يسمعه كل من حضر الشراء، هكذا. فدعوى المشتري أني ما سمعت وما علمت مخالفة للظاهر أو مخالفة للظاهر، نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة مما لا يخفى عليه قيمة المبيع، مثل واحد ابن السوق خبير القيم أصلا، ها ساكن في البورصة، بيته داخل البورصة مثلا، ها يجيء ويقول أنا اشتريته بسعر زائد غبنا غبنت، وهذا لا يصدق من مثلك، واضح؟ خلاف الظاهر يعني، لا نقول حتما كذاب حتما علمت، لكن يعني يمكن أن يغفل اليوم، لا يلتفت اليوم، لا يتابع اليوم لسبب أو لآخر، لم تصله الأخبار، ما في إنترنت، ما جاءته أخبار البورصة مثلا، ها؟ لكن في العادة بحسب الظاهر هذه أمارة على أنه سمع كغيره علم كغيره. بقي في الرواية إشكال آخر من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي، هناك عند النداء ومتقدما قبل العقد لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه في متن العقد، ويمكن التفصي عنه إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد على هذا الشرط مبنيا عليه كما تقدم في باب الشروط، بل طبعا في النسخة هنا كما يأتي، وباب الشروط سيأتي ولم يتقدم، لكن يمكن أن المصنف كتب هذا قبل هذا، واضح كيف؟ كما يأتي في باب الشروط مبنيا على هذا بناء على كفاية ذلك، وإن كان سيقول لابد من إشارة هذا شيء آخر. وإما جواب الثاني بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب، بعد هذا قرأناه وأوضحناه فلا أطيل عنده، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، يقول هذا مثلا قيمته 100، يقول واحد أنا اشتريت ب100، فيقول بعتك هذا بعتك هذا مع براءة من كل عيب، هل من مزيد؟ بعتك هذا مثلا، مرر كلمة هل من مزيد حتى يلتفتوا، فإذا لم يزد أحد أوجبه له إيجابا تاما، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال بعد ذلك يعني ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، ويكرر ذلك مرارا لكن من دون أن يتم الإيجاب. لماذا؟ حتى يتمكن من إبطال الإيجاب عند زيادة من زاد، عندما تحصل زيادة ممن يزيد. والحاصل يا أخي جعل نداءه إيجابا للبيع، خلاص يعني وقرن به البراءة، هذا هو الحاصل بهالصورة. بشكل آخر تستطيع قل هكذا، نتيجته هكذا، نريد أن نقول النداء والإجاب مقترنان. ولو أبيت تقول هذا خلاف المتعارف، المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك، هذا الثالث. والرابع يا أخي المتعارف اليوم وأمس وفي ذلك الزمان البعيد ما تقول، لكن نقول أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإجاب كما لا يخفى، فليكن في خصوصها في هذا الواقع المسؤول عنها فرض مواقع شخصية أو فرض كلي، لكن فرض السائل في أن البراءة مثلا مقترنة، وليس في الرواية ما ينافي هذا، نحمله على هذا لتوجيهها، واضح؟ نحمله على مثل هذه الواقع ومثل هذا الفرض لتوجيهها، ما دام ليس فيه ما ينافيها وليست إلا المنافات للعادة والعرف الجاري، فليكن أحيانا يفترض وقوع واقع على خلاف العادة أو فرض السائل موردا فرضا على خلاف العادة. ثم قال بل كما لا يخفى، ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة، لأن نفي العلم أو لأن العلم هو الموجب لسقوط الخيار، فإذا أردت أن تبقي الخيار ثابتا لا يسقط تحلف على نفي العلم، لا أن الموجب لسقوط الخيار انتفاء البراءة واقعا حتى أحتاج لإثبات الخيار إلى الحلف على نفي البراءة واقعا. والحمد لله رب العالمين.